الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا ومعلمنا ومتبوعنا محمدًا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا العشرون في مسألة مجاهدة الشيطان، وانتهى الحديث بنا إلى قوله تبارك وتعالى في هذه الفقرة من الآية 64 من سورة الإسراء: وشاركهم في الأموال والأولاد. وانتهى الحديث في الدرس الماضي عن الأموال إلى مسألة البركة وإلى مرض الشح المقيت وإلى ما يناقضه ويضاده وينسفه، ألا وهو الإيثار. قبل أن نأتي بإذن الله تبارك وتعالى على خاتمة هذا المرض اللعين الذي هو الشح، والذي هو مرض العصر، والذي استطاع الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استطاع أن يقضي على مظاهر جميلة جدا من مظاهر الإسلام تظهر لكل الناس في الشوارع والطرقات عن طريق هذا المرض اللعين ألا وهو الشح. قبل ذلك نذكر بكلمة خطيرة حول موضوع البركة، إذ من الناس من يسأل فيقول: هل الفهم السقيم أو الفهم الباطل لكلمة البركة بالفعل يؤدي إلى الإيمان بالجبت؟ نعم، يؤدي إلى الإيمان بالجبت، كما أن الفهم الباطل للشفاعة كذلك، كما أن الفهم الباطل للكرامات كذلك. إذ أن البركة، وإذ ننسى فلا ننسى أبدا أنها تقترن بالخير والنماء والزيادة فيه. ولذلك كلمة تبارك لا تكون إلا لله، لأن الخير لا يكون إلا من الله، والله لا يكون منه شر أبدا، والخير دائما من الله وبيد الله، والشر ليس إلى الله. بيدك الخير، كما قال في سورة آل عمران: قل الله مالك الملك، إلى أن قال: بيدك الخير. هذا هو التبارك، الخير كله في الدنيا والآخرة. والتبارك كما ورد في القرآن في 9 مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى دل على كل الخير في الدنيا والآخرة، اقترن بربوبية الله تبارك وتعالى. وما فيش فرق كبير بين كلمة رب وكلمة تبارك. هذه تشير إلى الخير كله وهذه تشير إلى الخير كله. وسنعلم التفصيلات في دروس التوحيد في صلاة القيامة إن شاء الله، تفصيلات التي تخص كلمة الرب معناها دايما الزيادة والإصلاح والنماء، قريب جدا من معنى البركة والتبارك. فإذا التبارك مقترن بالربوبية، لأن التبارك خير، ولا يكون الخير إلا من الله بيده الخير تبارك وتعالى. البركة إن فهمت باطلا هتؤدي إلى مش بس الإيمان بالجبت بطريقة عادية، لا، ده ستؤدي إلى الشرك في الربوبية والعياذ بالله. إن أكثر المشركين في الجاهلية الأولى لم يشركوا بالله في مسألة الربوبية، وإنما كان شركهم مركزا في مسألة الإلهية، في مسألة لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، هذا هو قولهم. أما الشرك في مسألة الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم لم يشركوا في الربوبية إلا في مواضع يسيرة جدا. أما الآن فقد وقع الشرك في أمة القرآن، في أمة التوحيد، عن طريق الاستسهال والتساهل والتسامح في معنى كلمة البركة، فلم يؤدي إلى الإيمان بالجبت كعقيدة في الإلهية، بل أدى إلى شرك في الربوبية والعياذ بالله. لقد علمنا أن عود الثقاب مسألة شظية من الخشب، حتة خشب، من الذي يستطيع أن يأتيك بها من الأرض أو حتى من السماوات؟ لا أحد إلا الله. عود الثقاب هذا، عود الكبريت، بيجي منين؟ من شجرة. الشجرة بتطلع إزاي؟ تشترك فيها كل مفردات هذا الكون الفسيح في الأرض والسماوات. عود الثقاب ده كل الأسباب في الكون تشترك في إنتاجه. هو يأتي من الشجرة، فكيف تأتي الشجرة؟ الرياح، يبقى لابد من تصريف الرياح عشان الدورة، الأكسجين والثاني أكسيد الكربون إلى آخره. الأمطار، لابد من تصريف الأمطار والسحاب وتسيير السحب. كذلك الماء لو صار غورا، فمن يأتيكم بماء من المعين؟ لا أحد إلا الله. يبقى لابد أن يعمل القمر بانتظام عشان المياه تكون ما تصلش إلى الغور الذي معه لا تتغذى الأشجار، يبقى مش هيجيلك عود الثقاب. يبقى لابد أن القمر يكون متزنا تماما في عمله. الشمس بعملية التمثيل الضوئي والحرارة والتغذية لابد من الشمس. اتزان الأرض، لابد من أن تكون الأرض قرارا وتحتنا الزلازل والبراكين والأخطار التي لا نهاية لها، أرض وتمور مورة والجبال الرواسي إلى آخر الأسباب الكونية، كل ذلك يشترك في مسألة عود الثقاب هذا. قرار الأرض أو استقرار الأرض لابد من اتزان المجموعة الشمسية بالكامل، ولابد من اتزان المجرة التي بها المجموعة الشمسية بالكامل، ولابد من اتزان كل المجرات والأفلاك. وإذا فلكي نأتيك بعود الثقاب هذا لابد أن تعمل كل أسباب الله في الأرض والسماوات لكي يأتيك الله بهذه الأسباب. بماذا؟ بعود الثقاب. فكيف نتصور أن البركة ومعناها الخاص والخاص جدا أنها بغير أسباب كوب من اللبن يكفي 70 ويكفي 100؟ ده مثال واضح على البركة التي لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى وبغير أسباب. كيف يتصورون البركة من الموتى وهم الآن في البرزخ، يقعد يحك جسمه أو يقبض على السياج الحديدية بقوة وبعصبية ويتضرع ويبكي ويتوسل ويظن لك دي مسألة بركة، ناس طيبين بركة. عود الثقاب هذا لا يستطيع العالم في الأرض وفي السماوات، لا يستطيع أحد من خلق الله أن يأتيك بعود الثقاب هذا إلا أن يأتيك به الذي تبارك وتعالى. الذي تبارك يعمل سبحانه وتعالى بأمره، يدبر الأمر بأمره، حيث تشترك كل الأسباب في إنتاج هذا العود اللي انت فاكره حاجة هايفة وحاجة صغيرة. فما بالكم بالبركة اللي حتكون بغير أسباب. عود ثقاب بأسباب الكمكم لم يستطع أن يأتيك به إلا الله، يبقى إزاي البركة بغير أسباب؟ كيف يستطيع الموتى أن يأتوك بهذه البركة؟ شيء خطير جدا إلى أبعد الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم لما عز الماء طلب أن يأتوه بطست أو بمخضب فيه فضلة من ماء، ثم بقاش تولد الماء من لا شيء، وذلك على الله يسير. ولكن المعجزات كلما كبرت، كلما تعاظمت المعجزات كان الحساب أشد. فهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بفضلة من ماء، شوية ماء الأول تماما كما يفعل في أزواد الأطعمة، شوية ملح، شوية رطب، شوية فضلات الأطعمة يضعها على نطع ثم يبرك عليها صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم بارك لنا في هذا الطعام، اللهم بارك إلى آخره، الدعاء بالبركة. يفضل كل واحد يعبي بقى بالمقاطف والشويلة، وهي كانت شوية فضلات بسيطة جدا ويسيرة جدا، على نطع، على سجادة، على كليم، على حصير إلى آخره. كذلك يزيد هذا الماء في المخضب، وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه عليه فصفر المخضب أن تبسط عليه أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. هذا هو نص الحديث كما رواه البخاري في دلائل النبوة في صحيحه: حي على الطهور المبارك، كي لا تصور أن البركة لمحمد بن عبد الله، إنه الحريص عليه الصلاة والسلام على الأمة والحامي لجناب التوحيد، فقال حي على الطهور المبارك، ثم أردفها بقوله صلى الله عليه وسلم: والبركة من الله. البركة لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى. كذلك يقول لك أنا ربنا مبارك لي، هو ما فيش مانع أن يقول ربنا مبارك لي بهدف أن ربنا رزق لي، لأن البركة معنى وجود الخير أولا وزيادة ثانية. فلو قال ربنا مبارك لي بمعنى وجود الخير ماشي، ولكن عودوا إلى قول أحد عمالقة الأصحاب الفاروق العملاق عمر رضي الله عنه، لما جاءته الغنائم ولما جاءته الأموال قال وذكر حديثا طويلا ما معناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل مني، ومع ذلك منع الله عنه الدنيا أن تبسط عليه. ثم كان أبو بكر أفضل مني، ومع ذلك لم تبسط عليه الدنيا. الآن أنا أقل من النبي وأقل من أبي بكر، ومع ذلك بسطت علي الدنيا. ويبكي العملاق عمر ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا مكرا منك بعمر. لماذا؟ ثم أقول بركة وخلاص وجاء من فضل الله؟ لا، هو نعم هي بركة بمعنى النماء والزياد، إنما البركة الحقيقية التي تؤدي بك إلى الجنة، إلى جنة النعيم. أتدرون ما جنة النعيم؟ ليست فقط الحور العين، ليست فقط الأشجار والجنات، ليست فقط الفواكه، ليست فقط ولحم طير مما يشتهون، ليست فقط بساط الريح، ليست فقط النعيم الذي لا حدود له والذي لا يمكن لإنسان أن يتصوره إلا بالأمثلة التي ضربها الحق تبارك وتعالى للجنة. أعلى من كل هذا القرب من الله عز وجل، هذا هو أعلى ما في الجنة، ورضوان من الله أكبر. لم يقل والرضوان من الله أكبر، بل قال ورضوان بالتنكير هكذا بغير ألف واللام، يعني إذا أي شيء من رضوان الله فهو أعظم من الجنة بحذافيرها. فالنعيم الأصل في الجنة هو القرب من الله تبارك وتعالى، وهذا هو أحسن التقويم الذي قال عنه تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بعد أن أقسم عز وجل بالوحي على الرسل الثلاثة المشهورين والتين والزيتون وطور سنين والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم هو القرب من رب العالمين تبارك وتعالى، أن تعيش في حضانة رب العالمين تبارك وتعالى. ألا تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيّن لنا فيه أنه ساعة يأتي الحق تبارك وتعالى وتشرق أنواره عز وجل على ساكن الجنة، ثم يدعون ما في أيديهم من النعيم يذهلون عنه تماما، لا يفكرون فيه مثقال ذرة، نسوا كل شيء ساعة ينظرون إلى نور وجه الرحمن الرحيم. هو القرب من الله، هو أحسن تقويم يقابله، ثم رددناه أسفل سافلين. قارن بين الاثنين، ما بين القرب من الله، ما بين حضانة رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وبين دركات الجحيم والعياذ بالله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الجنة باستمرار تجد ذكرا في غير موضع من القرآن تشتمل على النعيم المعروف، وفوقه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فوقه هو ماذا؟ هو القرب من رب العالمين عز وجل. ماذا قال الكافر اللعين فرعون عليه عليه دعاء الله. ماذا قال للسحرة؟ قلوا إن لنا لأجل نكون نحن غالبين. قال نعم وإنكم إذا من المقربين. مش بس عاد لا تبقربين عندي كمان. فالهدف هو القرب من الله تبارك وتعالى. الجنة كبيرة. كيف تحصل على هذا الخير الذي لا يمكن أن يقدر؟ ما قيمة قربك من الله؟ أتستطيع أن تقدر هذه القيمة؟ أتستطيع أن تتصور هذه العظمة؟ لا يمكن لإنسان أن يتصورها إلا أن يعاينها. مش بس في عين اليقين بل في حق اليقين. إزاي تحصل على دي؟ أي نعم برحمة الله وفضل الله. كيف؟ باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا بأعمال يسيرة وننسرك لليسرى تأخذ الجنة الكبيرة جدا. هو ده البركة الحقيقية. أما الآن تقول لي بركة باعتبار أن خير موجود يبقى بس وخير فيه زيادة ماشي. أما باعتبار البركة باعتبار تزكية النفس عد إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة يعني طريقة الموحدين طريقة المرسلين وعلى رأسهم وعلى نهايتهم وعلى هيمنة عليهم عملاق الموحدين صلى الله عليه وسلم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ماء كثيرة بركات كثيرة. بس خلي بالك لنفتنهم فيه عشان تشنن ربنا بارك لي وانتهى الأمر. لا بل هي فتنة. العبرة بالنهاية. فإن أدخلك الرزق والنعيم والبركة اللي هتسميها بركة إن أدخلتك جنات النعيم في حضانة رب العالمين هو ده يبقى الكلام. هي دي يبقى معنى البركة. الذين يطلبون الآن البركة من الأوثان ومن الأنصاب ومن الموتى آمنوا بالجبت والعياذ بالله. اتسعت دائرة الأوهام عندهم إلى أن وصلوا فيها إلى شأو بعيد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمة مختصرة عن موضوع البركة حتى لا ننسى أنها متعلقة تماما بقضية التوحيد مش بس بقضية المال. كذلك البركة لا تكون في المال فقط بل أيضا تكون في الأولاد كما سأتي دورها بإذن الله عندما نتعرض لقوله تعالى وشاركوا في الأموال والأولاد عندما نأتي إلى موضوع الأولاد. الآن نعود أيضا إلى موضوع الشح الذي هو مرض العصر. الشح فعلا يا إخوتاه هو مرض العصر. أكثرنا الآن يتحكم فيه الشح والعياذ بالله. انظر إلى مسلمين طالعين من صلاة الجمعة هذا عنده سيارة وهذا عنده سيارة. أولا داخلين اعترك على المكان. إيه اللي خلاهم يعترك على المكان وأنتما داخلان لتسجدان لله؟ إيه اللي كان؟ الشح وحضورة الأنفس. الشح الحرص على ما في يد الغير. الحرص أنه يفوز بالمكان. الشح أهلك. شوف عمل إيه بين المسلمين. شح المطاع من الثلاث المهلكات والعياذ بالله. الشح المطاع والعياذ بالله. كذلك حادث تصادم من سيارتين أو احتكاك بسيط وهذا مسلم وهذا مسلم. انظر الى المعركة التي تقوم بينهما. لماذا؟ مسألة الشح وحضورة الانفس الشح. انظر الى الاصلاح الذين يتعرضون الاصلاح بين الرجل وامرأته يجدون اشياء عجيبة سببها الشح. فالشح ليس في المال فقط وانما في المعاملات اصلا. حرص شديد يؤدي بك في المال الى البخل ويؤدي بك في المعاملات الى الظلم. ووجدنا من سورة الهمزة تقص هذا المعنى ويل لكل همزة اللمزة الطعان العياب اللي قاعد يتنقص من الناس عشان حريص على الشرف عايز يبقى اعلى منهم. بعد يقول لك ده حرامي ده مرتشي ده جاهل ده كذا. الطعان العياب ثم هو الذي جمع مالا وعدده. يبقى اذا مرض الشح باين جدا في سورة الهمزة. كذلك تبين لنا ايضا من سورة الحديد ومن سورة النساء ساعة قال ربنا تبارك وتعالى ما اصابكم من مصيبة ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لماذا كل هذا؟ لأن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون. المختال الفخور هو الهمزة اللمزة هو اللي بيحب الشرف والتعالي على الناس أو ده الشح. يبقى الاختيال والفخر يجي منين؟ من الشح. اي واحد بيتنزع عن الناس وعايز يتعالى ده المرض اللي عنده هو الشح اول مرض عنه لان بيتسلسل وبيأتي وراء امراض عجيبة جدا. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. فهؤلاء اللي هو الهمز اللمز اللي جمع مالا وعدده هو نفسه مختالا فخورا الذين يبخلون. شوف كلام الشرف هنا العلو والذين يبخلون في المال هذا الشح ويأمرون الناس بالبخل. فمسألة الشح مسألة من أعجب ما يكون. ووجدنا قوله تبارك وتعالى في مرتين من كتاب الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تقول لي أنا عايز أبقى مفلح عايز ابقى من المفلحين. ما هو الحل؟ نقول لك سل الله تبارك وتعالى ان يقيك شح نفسك. دي اعظم دعوة. تقول اللهم اني اعوذ بك من شح مطاع. ما فيش شح مطاع هتبتسم للزوجة. كل ما تديلك شحوك هتلك برضو مبسوط لان ربنا خلصك من الشح بتاعه. انما الشح يؤدي الى ايه؟ لو الطبق مش نظيف تمام، لو الجلابية مش في مكانها، لو خناقات على طول. وحضورة الانفس الشح عايز مش حقه، ده عايز اضعف حقه. ليه؟ نتيجة للشح. يبقى من يوقى شح نفسه سيجد نفسه انسانا كريما للغاية في معاملاته للناس وفي انفاقه للمال. ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون. الشح زي ما تبين لنا حرص، بعدين بخل وظلم الى اخر المعاني التي تبيناها فيما مضى. وبعدين عرفنا ان افسد شيء للدين هو هذا الشح. بنص الحديث اللي شرحناه طويلا، ما ذئبان جائعان ارسلت في غنم بافسد لها من حرص المرء، من حب المرء للمال والشرف لدينه. يعني حب الانسان التعالي ويحب الفلوس هيهلك دينه على طول، ما بقاش عنده دين والعياذ بالله، دينه يفسد على طول. لان افسد من الذئبين الجائعين اللي دخلوا في زريبة غنم ففتكا بها. الحب الفلوس وحب السلطة والجاه والوظائف العليا يفسد الدين اكثر من هذا. اليس هذا هو المرض الواقع الذي علمنا به الطبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ الشح من اعجب امراض العصر، ليس في المال فقط ولكن في المعاملات. كيف نقضي عليه؟ كما تبين لنا الايثار هو ده ضد الشح. يبقى واحد يقول الشح يا مرض اخلص نفسي ازاي؟ الايثار. ما هو برضو تحتاج الى هز اكتاف كما يقولون. طب الايثار اجيبه منين؟ المسألة تحتاج الى دراسة ايضا. الايثار في سورة الاعلى يقول تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. فاما من طغى واثر الحياة الدنيا، اللي بيفضل الدنيا على الاخرة هو ده هالك والعياذ بالله، بيؤدي بذلك الى الشح. يبقى حريص جدا على الدنيا، الموازين عنده معكوسة. كمن دفع مليون كيلو جرام ذهب عشان ياخد نص رطل فضة، بس الذهب هياخده بعد سنة والفضة هياخدها النهاردة. هذا سفيه، مجنون، غافل، مجرم، كلب، قل فيه ما شئت، قل فيه ما شئت. لم يحترم عقله ابدا، لم يحترم ايمانه ابدا، لان المسألة من اعجل ما يكون. الذين يؤثرون الدنيا مع انها اهون على الله من السخلة على اصحابها، كما بينا في مرة اذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على سخلة، يعني على شاة صغيرة لا لها صوف ولا لها جلد، ميتة، فقال لاصحابه أترون هذه من هوانها على أهلها قد ألقوها؟ قال ومن هوانها ألقوها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالذي، ما معناه يعني فوالذي نفس محمد بيده، للدنيا أهون، مش هينة على الله، أهون على الله من هذه على أهلها. شوف السهلة هي السخلة دي هينة على أهلها ده، الدنيا أهون اللي انت عمال مسكها بسنانك وخايف أول الرزق يقل والهدوم تقل والمسكن يقل والطعام يقل، وخايف انت أول، انت خايف في حالة رعب ومش خايف من يوم عبوس قنطرير الشر فيه متطاير والعياذ بالله، انها ترمي بشرر كالقصر. فهذا يؤثر الحياة الدنيا، هذا يؤدي الى الشح. يبقى الشح نقدر نغلبه ازاي؟ ايثار الاخرة على الدنيا، ايثار مرضات الله، ايثار الغير على النفس. وتبينا ايضا في الدرس الماضي ان الايثار بيتكون من ثلاث: السخاء والجود والاحسان. السخاء والجود والاحسان. مسألة السخاء شرط من شروط البركة، لعز ربنا يبارك له يبقى السخاء. سخاء يعني عدم الالتفات، يعني ما يسألش الحاجة تيجي او ما تجيش مش مهم، جات زي ما جاتش، ده اسمه السخاء عدم الالتفات. يجي يدفع عنده نوع من الجود، كذلك عنده احسان في المال وفي المعاملات، هو ده مسألة الإيثار. ووجدنا سورة الحشر في الآية التاسعة شيئا عن المؤثرين العمالقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الأنصار. وإذا أراد الله بك خيرا أيها المؤثر غيرك على نفسك، وإن كانوا أقلة قليلين أوي اللي بيؤثر غيره، يفضل غيره على نفسه. في هذا الزمان هم موجودون، الخير فيه لازم يكون موجودون، موجودون الى يوم القيامة، لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم الا ان يرث الله الارض ومن عليه. فاذا المؤثرون موجودون لكنهم قلة، يعني لو احصيتنا الان كمصلين الجمعة ونتباكى تجد المؤثر فينا لغيره على نفسه يمكن 10 يمكن 20 الله أعلم اعداد قليلة جدا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة لو كان به حاجة شديدة جدا وفاقة شديدة جدا يؤثر اخاه المؤمن على نفسه. اعلى الدرجة هي ايه؟ الإثار؟ لا 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 في اعلى في درجة اعلى من الإثار. ماذا؟ ان تبتلى بالذي اثرته على نفسك في شقة في مال في سيارة في وظيفة وهو لا يشعر يقابلك بالمعاملة السيئة بل وبالتهجم عليك. ان وجدت ذلك فاعلم ان ما يراد بك الخير وان ما يراد بك الاحسن احسن التقويم يراد بك القرب من رب العالمين تبارك وتعالى لان الانصار اثروا غيرهم على انفسهم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم فوجئوا باثرة عليهم اثر يعني استئثار دونهم يبقى فوجئوا بالعكس تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انكم سترون بعد اثرة او اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم الدين. في يوم الدين يجد الذين اثروا انفسهم على غيرهم وعلى من بالذات الذين كانوا يؤثرون غيرهم على انفسهم يبص ليه المكان العالي جدا هو اثر نفسه عليه بايه؟ بشوية اموال من الدنيا بالسخلة المنتنة والعياذ بالله. الرسول ضرب امثلة عدة ليحقر بها الدنيا يقول مثل ومثلكم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش او الفراش والجنادب يتقحم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بحجزنا يعني مسكها من الحزام كده من النص اخذ بحجزنا غير اننا نتقاحم فيها نتفلت من النبي صلى الله عليه وسلم ونتقاحم فيها. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للمنهمكين في الدنيا اللي غرقان في الدنيا مش شبعان الحرص والعياذ بالله. وقد علمنا من خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ان الانسان يكبر يعجز وتكبر معه خصلتان حب الفلوس وحب الشرف. يبقى هو بيكبر انما خصلتان بيقول لك تشب معه يعني يبقوا شباب كل ما يعجز كل ما الخصلتين دول يبقوا شباب يوم تلي يبقى حريص كل ما يعجز اكثر ده معناه ايه؟ انه مغضوب عليه والعياذ بالله تعالى والعياذ بالله تعالى. فمسألة الايثار ايها الاخوة الاعزاء مسألة من اهم ما يكون. واحد يقول لك طيب برضه انا عايز ابقى مؤثر كيف اوثر غيري على نفسي كيف لي بهذه الدرجة اما لي بهذه الدرجة درجة الايثار نقول له بقى الزهد الزهد في الدنيا عشان تؤثر غيرك على نفسك لابد من الزهد تزهد في الدنيا قلل حبك للدنيا شوي او الغي حب الدنيا من قلبك تماما اجعل الدنيا في يدك فقط ولا تجعلها في قلبك. واحد يقول طب ودي اجيبها منين ما دي هتؤدي الى الايثار. طب والزهد كمان في ثناء الناس الناس يمدحوك يذموك اجعلهما سواسية اجعلهما سواء واحد يمدحك او يذمك اجعل دي زي دي هو ده الزهد. يبقى الزهد في الدنيا وفي ثناء الناس هذا العمل هو ده اللي يؤدي الى الايثار والايثار يقتل الشح. برضه يقول لك طب احصل على الزهد ازاي في الزهد في الدنيا وفي ثناء الناس احصل عليه ازاي؟ الحل هو صحة اليقين وصدق محبة الله عز وجل هو ده الموضوع كله هو ده بالاسباب وبعد ذلك وما توفيقي الا بالله. يبقى ايه العلاج ايه الحل؟ صدق اليقين صحة اليقين. يعني ايه اليقين؟ هذا هو الموضوع والحديث بقية في الخطبة الثانية وبعد الصلاة ان شاء الله. عباد الله توبوا الى ربكم واستغفروه واستغفروا الله العظيم لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. ايها الاخوة الاعزاء اليقين هو ده العمدة من الايمان بمنزلة الروح للجسد. احفظ هذه العبارة اليقين من الايمان بمنزلة الروح من الجسد. اما معناه اللغوي فهو من يقن الماء. يقن الماء يعني ايه؟ اذا سكن هدأ مفيش موج مفيش عكارة فيه وظهر ما تحته معناه ما يكونش فيه ادنى شبهة في القلوب معناه تبقى متأكد 100% من لقاء الله تبارك وتعالى. معناها تبقى كأنك شايف النار وكأنك ترى الجنة. هو ده معنى اليقين، يعني لا شبهة لا ريب لا شك، الإيمان الراسخ في القلوب، هذا هو اليقين، متأكد 100% من لقاء الله. وفي أول سورة البقرة وبالآخرة هم يوقنون، كذلك في أول النمل وفي أول لقمان في الثالثة من البقرة وفي الرابعة من لقمان وفي الثالثة من النمل تجد هذه العبارة وبالآخرة هم يقول. الآخرة اللي فيها إيه؟ التي إليها معادنا، التي فيها النار وفيها الجنة وفيها المشاهد، فيها النعيم فيها العذاب. لو عندك يقين إن في آخرة، ما انت امنت انما درجة ايمانك قد ايه؟ صغيرة جدا، ما قدليش تصحيك الفجر، جسد ميت ما فيش روح فيه، خلاص مش هيتحرك الجسد، جسد بلا روح. كذلك ايمان بلا يقين كجسد بلا روح، معناه ايمان بلا يقين هتصحى الفجر ليه؟ هو انت مصدق ان في نار؟ انت مصدق كده وماشي مع الموت ومش قادر تقول اللي جواك، الشكوك والريب اللي جواه، انما اليقين متاكد ان في نار، تسمع النار تعيط تبكي كما فعل العملاق عمر لما سمع اماما يقرا في الصلاه وكان راكبا دابته رضي الله عنه، وسمع قوله تبارك وتعالى من اول سوره الطور الى قوله عز وجل ان عذاب ربك لواقع، ظنها صاعقه انزلت على راسه فسقط من فوق ظهر دابته وجعل شهرا مريضا مرضا شديدا يعوده الناس، لانه متصور تماما النار يعني الجنه يعني. هذا الصحابي العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصبح؟ قال اصبحت مؤمنا حقا، قال فليحق كل حق حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ قال اصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي مدارها وذهبها، تراب الدنيا زي الذهب، دي عند مين بقى؟ هو ده اليقين، هو ده النبي حول له عرفت فلزم، هو ده اليقين عند مين النهار؟ هي دي المشكلة، اليقين ضعيف جدا. ولهذا نقول له النار فيها كذا وكذا، الكلام ده بيعمل أنطرة كوبري فوق دماغه كده، ليه؟ ما هو أصل النار مش له، ده مش لنا يا جماعة، لازم كافيين يقولوا ما احنا لا احنا احنا خلاص مش ضمننا، احنا مش لنا الكلام، يبقى مش هيحوق فيه، يبقى اليقين ضعيف جدا والعياذ بالله. والشيطان عمال يتسلط على الناس لأن اليقين من أضعف ما يكون. بيقول له عرفت فلزم، قالها له على ماذا؟ عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي مدارها وذهبها، وأصبحت أصلي وكأن الجنة عن يميني وأهلها فيها او اهلها فيها ينعمون، وكأن النار عن يساري واهلها فيها يعذبون. قال له عرفت فالزم، عرفت يعني هذا هو اليقين، التأكد 100% بغير مثقال ذرة من شك او ريبة في النار وفي الجنة. لما تسمع الترغيب والترهيب في مسألة الفلوس تروح مطلع اللي عندك على طول، لازم لو عندك يقين، انما سمعت الترهيب الشديد جدا ومع بالله لو قالوا لك هيعذبوك بكره في المباحث في الشرطه في اي مكان اصبح هتعذبك، هتاخد ابنك تقتله، هتدفع كل اللي عندك، لان مساله يقين انت تعينها مساله يقين، اليقين ضعيف. اما لما اقول لك النار فيها كذا والجنه فيها كذا ولا كانك سمعت شيء، المرض هو ايه؟ ضعف اليقين، عدم صحه اليقين، هو ده اللي ادى الى انعدام الايثار وادى الى الشح وادى ما عليه الامه الان، كل ده بعدم توفيق الله. ليه؟ لماذا عدم لا توفيق الله؟ ايه السبب؟ الشرك الاكبر الذي وقع في امه لا اله الا الله عندما يسمى بالاولياء والمشايخ، فاصيبت الامه بغضب من الله والعياذ بالله الا من رحم الله. اليقين مساله عجيبه جدا. في سوره التكاثر لم نجد فيها حق اليقين، بل وجدنا خلي بالك الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم دلوقتي يعني علم اليقين القران، كل ما جاء به النبي محمد حسن ده اسمه علم اليقين. لو انت فعلا متاكد هو ده المعنى، انا بقول لو انت عندك علم يقين ان النار حقيقه مش ممكن ابدا كنت تبخل ابدا، ولا كان يريك التكاثر باي حال، تكاثر اخاك تكاثره بماذا؟ عشان معاك فلوس اكثر او اولاد اكثر او علم اكثر، تكاثره بماذا؟ التنافس لا يكون الا بما شرع الحق تبارك وتعالى ابتغاء وجه الله في الاخره، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى مساله التكاثر كلا لو تعلمون علم اليقين، لو عندك يقين لو متاكد
100% ان هذا القرآن من عند الله وان ما جاء به حق وان النار حق وان الجنة حق ورب العرش العظيم. ما كان هذا حالنا ابدا، ولكن اليقين ضعيف جدا، ولذلك قال لترون الجحيم رؤية بالعين. الخبر الصادق 100% تسمعين من اليقين، تشوفه بعينك اسمه عين يقين. ثم قال تبارك وتعالى لترون الجحيم ثم لترون على اليقين ثم لتسألن. مش بقى تخش حق اليقين، لا، لان حق اليقين تدوء العذاب والعياذ بالله او تدوء النعيم. هو ده حق اليقين، تباشر النعمة او تباشر العذاب. ما قالش بقى ان حق اليقين، لماذا؟ لان حق اليقين لسه ما جاش، مترتب على السؤال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا ترى انت نجحت فيه خلاص يا في النعيم، يا ترى فشلت وسقطت ورسبت واركست بالفتنة الى في الجحيم والعياذ بالله. فهنا قال علم يقين وعين يقين ولم يقل حق اليقين. المسألة عجيبة، مسألة اليقين التأكد 100% والايقان والاستيقان بان النار حق وبان الجنة حق. واذا قيل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، ساعة ايه؟ تيجي زي دي، ان ظن الا ظن وما نحن بمستيقنين. عنده شك مش متأكد من الحكاية دي، ده احتمال او كلام بنسمعه تردد كده، في بعث تاني، في نار، في جنة. مسألة عايزة يقين. اليقين هو ايه؟ مرضنا ان اليقين ضعيف جدا ولا يكون الا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو راجعنا مواضعا عديدة من كتاب الله، وذلك ما سنبينه بعد الصلاة ان شاء الله، سنجد مسألة اليقين لها اسباب. واحد عاوز يعمل نفس يقين، عايز يخلي عنده يقين في قلبه، عشان اليقين ولا هيخليه يذهب، والزهد هيخليه يؤثر، والايثار هيقتل الشح، ويبقى اصبح من الايه؟ من المفلحين. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. يبقى البدايه تكون باليقين. ابحث في كتاب الله كيف تكون، كيف تاتي باليقين، ازاي تربي اليقين في قلبك. انظر بقى الى اول سوره الرعد في الايه الثانيه، هتلاقي 10 ادله في الارض قدامك وفي السماوات، 10 ادله. الله الذي رفع السماوات بغير عمد التوراة ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يوم لأجل المسمى، ويدبر الأمر ويفصل الآيات عشان إيه؟ لعلكم بلقاء ربكم، أهو بلقاء ربكم توقنون. عميل في اليقين. وحتيد بقى يقول إيه؟ هو الذي مد الأرض وجعل إلى آخر الآيات، 10 أدلة في سورة الرعد عشان تربي اليقين جواك. برنامج مثل العلم والإيمان، برنامج عالم الحال في التلفزيون، البرامج اللي الوحيدة اللي احنا ممكن نتفرج عليه تأدي لك. وفي الأرض آيات لمن؟ للموقنين، اللي عاوز يبقى عنده يقين، عنده آيات كثيرة في الأرض. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما أنت شايف جسمك ماشي إزاي؟ معقول الجسم اللي أنت فيه ده أي مرض الأطباء يحاروا فيه؟ وبعدين أنت سليم أهو 100%، ده جه أونطة، ده جه كده أهو، يبقى مفيش ربوبيه بقى والعياذ بالله. الجسم ده جالك منين؟ جالك ازاي؟ يبقى لازم يكون في حساب. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. يبقى من سوره الرعد، كذلك من سوره الجاثيه، ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي انفسكم وما يبث الله من دابه ايات لقوم يوقنون. يبقى اللي عاوز اليقين يعمل ايه؟ كذلك قال كذلك لنري ابراهيم ملكوت السماوات والأرض. إيه ملكوت الأرض؟ أسرار السماوات والأرض، أسرار ربوبية الله، الأدلة الكونية، التدبر. شجر الخضر ليه طالعة زي في وسط البلاط، بتشرب التراب ازاي، بتشرب الغذاء ازاي، الكهرباء دي جات ازاي، صحتك جات ازاي، المية جات ازاي، الأدلة. اتزان الأرض بتلف كده حول نفسها في الفضاء ازاي. أسهل حاجة أن تميد بكم أن تجنح وأن تبتعد عن مدارها، أسهل شيء أن يبتعد القمر يصبح الماء غورة، أسهل شيء أن يقترب منا القمر كلنا نغرق، كلنا مصاب بالغرق. فمن الذي يحافظ على كل ذلك؟ إنها أدلة تؤدي بك إلى اليقين. فإن شرحناها للناس يقول لك إيه؟ السفهاء بقى هي حس الجغرافيا ولا إيه؟ هي حس الجغرافيا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي دي الآيات الكونية التي تربي اليقين كما وجدتها في كتاب الله عز وجل. ساعة نقول عن الإنفاق، ساعة نتحدث عن الإنفاق، ونحن في هذا الشهر الكريم انفاق المال بقى مطلوب. لقد وصلني اكثر من خبر بسفهاء قتلوا انفسهم، انتحروا لعدم وجدهم لحاجات ابنائهم. كل اسبوع تقريبا بيجي خبر زي كده، واحد قتل نفسه، اخرهم واحد حرق نفسه، فوشها اتحرقت معاه وبقيت الام ب7 اولاد لا تملك شيئا. الشقة اتحرق هو اتحرق عشان مش قادر يدوم له، عايزين ما فيش ايمان. ما فيش صبر، لم يتضرع. ويل للاغنياء، ويل هم المسؤولون، هم المسؤولين عن اللي بيحصل ده كله. اللي قال عمال يخزن الشح يا ستير يا رب، والعياذ بالله وقعوا في نوليه ما تولى. عم يحسبوا انا عندي كذا 20 خليهم 10 نطلع بكذا، قال لي خليهم جنيه كفايه، ما انا برضو محتاج. ولغزوتك يحرم على الجهل، يوم ربنا يبعت لك واحد من المضلين يقول لك ده انت عظمه اهو بس هات شويه وانا ادي لك فتوى. كل يا سليم ونوليه ما تولى والعياذ بالله. حاصل ده منين؟ من عدم اليقين. تقول له مساله الشجاع الاقرع، هو حديث الصحيحين، مسألة الشجاع الأقرع حديث صحيح، حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعددت رواياته. من أتاه الله مالا فلم يؤدي حقه فيه أو لم يؤدي زكاته مثلا له يوم القيامة شجاعا أقرع. يعني شجاع يعني ثعبان يثب عليك وانت واقف كده لغايه دماغك، مش خايف يجري؟ لا، ده راسه براسك واشد. شجاع ما بيخافش، لو هجم عليه 1000 واحد يطيره شجاع. وبعدين اقرع يعني من شده السم الذي في راسه امتعط شعره والعياذ بالله. شجاع ده حديث صحيح. انا عارف ان الاكثرين ولا كان سمع حد، لان اليقين ضايع والعياذ بالله. انما لو انت عارف ان النبي حق عايز يصبر وانه يقول الحق، لازم كل واحد غني يفتعش، لازم يخبط لله، لازم يطلع ويلحق نفسه. الناس في ضنك عجيب ومحدش حاسس لا اله الا الله. يوم المنتقم الجبار يوم القيامه، مش هنا العذاب، ده العذاب اللي هنا ده ما يحكيش في العذاب. ايه؟ يعلقك يضربك يقطعك رجلك من اليمين والشمال من خلاف، كل ده نعكش فراخ. وان عذابي هو العذاب، ادي صوره من صور العذاب قبل ما ادخل النار، لسه ما دخلش النار ولا بيحصل. ما هو الشجاع الاقرع؟ مثل لو شجاعا اقرع، ثعبان ضخم جدا يسبه كده على الفارس شجاع. وبعدين شعره راسه بتلمع، له زبيبتان يعني شوكتان مخيفتان، وطبعا ملونتان بلون مرعب، شكله مرعب. له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني بالشتقل الاثنين دول، يقوله أنا مالك أنا كنزك. دي رواية البخاري، إنما رواية مسلم عن جابر، دي رواية البخاري عن أبي هريرة. أما في رواية مسلم عن جابر تفصيلات أكثر، يقول فيفر منه ويطلبه. يبقى التعبان يجي على الثعبان، يجي على مين؟ على صاحبه. الفلوس كنت مخزني في البنك، في البنوك او تحت البلاطه، او كنت عيني في العمارات مش عايز اطلع زكاه، انا فاكر كنت مخبيه عن الناس علامه الغيوب جد، انا بقى الفلوس بتاعها. فاكر حتى كنت مخبيها وانت مت سبتني، انا عايشك بقى للنهارده. عشان ايه؟ عشان يبكته انا مالك انا كنزك. في الرؤيه يفر منه ويطلبه، يجري صاحب المال وصاحب الكنز، يجري من الثعبان والناس واقفين يضحكوا. المؤمنون يضحكون، بس بعد ما يدخلوا الجنة يشوفوا هذا المنظر. شوف المنظر العجيب، عمال يجري والتعبان عمال يجري وراه، يقول لك يفر منه ويطلبه. فإذا أيقن أنه سيدركه لا محالة، وعمال قدام الناس كده على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، يبقى له من خزي، يا له من خزي ومن عار. الثعبان عمال يجري وراه، وبعدين الثعبان يقدر يجيبه في لحظة. إنما عاوز الثعبان إيه؟ يرعبه الأول، مش هياكله كده، يرعبه الاول ويخزيه ويفضحه بتدبير رب العالمين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. يفر منه ويطلبه لما يعرف ان الثعبان هيلحقه 100%، فيلقمه يده، يعني يلقم الثعبان في فمه يده، يديله ايده كده لانه عايز يقول لك ايه، يعض ايده زي بعض، وفاهم انه ناوي يعض. الثعبان ده بيعضش، ده مسألة تانية. قال فيقدم أصابعه كما يقدم الفحل البرسيمة أو الطعام، يقرقشه كده، يقرقش دي بعضناه كده، يمدق هذا الثعبان. ثم يأتي في الرواية الثانية في كتب السنة رواية عجيبة جدا، تأتي فيأتي على ذراعه إلى أن يصل إلى رقبته فيطوقه، ثم يديله بوسة بقى، بس بوسة والعياذ بالله، يأخذه بلهزمتيه بشدقيه، أعوذ بالله من عذاب الله. قل له أنا كنزك أنا ماله. هذا هو الشجاع الأقرع اللي قاعد مخزن المال والفقراء مش لاقيين شيء، والفتن بقت عامة طامة جدا، إن فيه من الفقراء عايز يفتخر. يا أخي جاتك الهداية بقى، لا إله إلا الله ويل للفقير الذي يفتخر. يعني حنن قلوبهم عليه، ساعدهم على شح انفسهم. انت بتديله العذر والحجه، شوف ده ما يستاهلش، ده بيعد مش سامع، ده متكبر. بقى الفقير يا اخي خليك كده تواضع لله، ساعد اخاك المؤمن اللي عنده فلوس وعنده شح نفس. اقول لك انا عندي مشاكل والسوق وال طب المخزن عندك، هو ده الشجاع الاقرع ده. لو في يقين ومتاكد ان الكلام ده حق وان الرسول حق صلى الله عليه وسلم وان العيال حق، والله العظيم لن تجد فقيرا ولا محتاجا ابدا. فانا لله وانا اليه راجعون. والحديث بقيه بعد الصلاه. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه على تفريج الكرب، ومن قدرته تعالى على هدايه القلوب، ومن قدرته تعالى على مغفرة الذنوب. سألوه وأنتم موقنين بالإجابة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض أي بالشرك بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رب هذا الشهر العظيم نسألك العتق من النار. يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. نسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا رحمن أعنا ولا تعن علينا، أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تمكر بنا، وانكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك رهابين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين، 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 إليك أواهين منيبين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. ربنا في هذا الشهر الكريم تقبل توبتنا، ربنا تقبل توبتنا، وارزقنا اليقين، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا قضاؤك، ماض فينا قضاؤك، عدل فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا فبها تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل من طغى وتكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم من ولي أمرا من أمور الموحدين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور الموحدين فشق عليهم فاشقق عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، بيدك الأمر من قبل ومن بعد. اللهم أخرج الظالمين من دائرة حلمك، اسلبهم هذا الإمهال، ثبت بذلك قلوب الممتحنين، واشف بذلك صدور المؤمنين. يا عزيز يا قهار، بيدك الأمر من قبل ومن بعد. نسألك عون المجاهدين في فلسطين، نسألك عون المجاهدين في الفلبين، نسألك عون المجاهدين في أفغانستان، نسألك عون المجاهدين في الصومال، نسألك عون المجاهدين في كل مكان. يا واحد، نسألك أن تعيد الريادة لأمة محمد، نسألك أن تعيد القيادة لأمة القرآن. لا تجعلنا فتنة للكافرين، لا تجعلنا فتنة للكافرين، لا تجعلنا فتنة للكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شح مطاع، ومن هوى متبع، ومن إعجابنا بأنفسنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت. فالأرض أرضك، والسماء سماءك، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، والحكم حكمك، والحكم حكمك، والحكم حكمك، والقضاء قضاءك. نسألك الشوق إلى لقائك في غير فتنة مضلة، وفي غير ضراء مضرة. نسألك التمتع بالنظر إلى نور وجهك الكريم. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا الصحابي الجليل الذي كان ينتظر رحل المعركة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يده بضع تمرات، يشوي شوية بلح في إيده، شوية بلح في إيده، بقعد بيأكل يعني. وبعدين لما وجد سوق الشهادة قد قامت ونصبت، قال لك الله، أنا لسه هستنى لغاية لما خلص التمرات الفدية دي، إنها إذا لحياة طويلة، وقد علم أنها حياة عليا أم حياة دنيا، اللي هي في الدنيا هنا حياة الدنيا، فقال إنها إذا لإيه؟ لحياة طويلة. فألقى ما في يده من التمرات، رماها، دنيا إيه اللي زي الساخلة دي، رماها، وقام قاتل يلقي بنفسه على السهام والسيوف، يقتل ويريد أن يقتل في سبيل الله. صدق الله فصدقه الله. لماذا؟ هذا عاين، كأنه عاين اليقين، أو عنده علم اليقين كفاية، أو لأن عين اليقين بيبقى إمتى؟ هي بعد الموت يبدأ عين اليقين. فلما شاف قال لك لا، أنا عايز الجنة، تمر إيه ودنية إيه، لأنه عنده اليقين. فدائما المرض اللي عندنا أيها الإخوة الأعزاء هو عدم صحة اليقين، يقين ضعيف جدا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كل واحد فينا، بص النهاردة مثلا لعدد المصلين في المساجد مضاعف، والباقي كان فين؟ أقول لك ما بيصلي في رمضان بس، يعني جاي في رمضان ده بس، يعني ده بيهزر، ده هزار، ده شغل هزار، والعياذ بالله، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا.
فإن لله وإن إليه راجعون. غرتهم الحياة الدنيا. يوم يجوا في رمضان يعني سلوا بلدنا. لا الإذاعة التلفزيون شغالين وبتاع وإيه والحسين، والنهاردة أقول لك التلفزيون جاب القرآن من مسجد قطب الصوفي أكبر مسجد الرفاعي وحواليه علم قد كده أهو. أدي حال الأمة. فهو هيجي يصلي في المساجد ليه؟ ما هو اليقين مفيش. هو جاي يفرفش. وفي ناس تيجي تصلي التراويح يفرفش بس. بحيث لو قريت آية معاه آيتين لا ما ينفع، ما أنت جاي تصلي إيه؟ ده جاي روتين. جاي كأن آلة بتشتغل والعياذ بالله. كل ذلك ناتج منين؟ من ضعف اليقين. كل ده ناتج من ضعف اليقين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لما نجد بداية سورة الرعد وبداية سورة النمل وبداية سورة الجاثية سنجد حديث ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين، نجده يكلمنا وينبهنا ويذكرنا على آياته في الكون علاوة على آياته في الوحي. لأن كلمة وكذلك في سورة الأنعام في الآية 75 وكذلك كذلك إيه؟ نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض كذلك يعني إيه؟ لما قال لأبو آزر أتتخذ أصناما آلهة، ده الوحي بقى، ده اسمه كتاب الوحي. في كتاب تاني موجود في الكون نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض يعني الأسرار الكونية، ده اسمه كتاب الكون المفتوح، والتاني كتاب الوحي. بالاتنين مع بعض اليقين إيه؟ ينمو عندك ويبقى مسألة حق والحمد لله رب العالمين. اليقين عندك يزداد بالتدبر في آيات الله في الكون وتدبر بآيات الله في القرآن المجيد. لما واحد يقول لك الكهرباء دي موجودة في القرآن أقول له آه موجودة في القرآن. طب فين؟ أدلة كثيرة وشرحناها بالتفصيل فيما مضى. والقرآن ده من عند مين بقى؟ إذا كان الكهرباء دي كانش حد يعرف عنها حاجة وهم لقيناها موجودة في الدنيا. نقرأ الآيات نجدها بالتفصيل في كتاب الله. يبقى القرآن ده من عند من؟ الذي يعلم السر في السماوات والأرض. يبقى ده يا ربي عندك يقين ولا ما ربيش يقين؟ كان في حد زمان متصور الأرض بتدور وبتلف وماشية وكده وحول الشمس والكلام ده؟ من كان يتصور هذا؟ بدراسة القرآن نجدها بالتفصيل على أدق وأروع وأعلى ما يكون. ده يا ربي عندك اليقين ولا لا؟ يا ربي عندك اليقين. مسألة خلق الإنسان في القرآن. مسألة خلق الإنسان في القرآن. أنا حسب لك أنت رجوع لبداية سورة الجاثية وسورة الرعد. كفاية أول مقدمة بتاع السورتين. لأن بلقاء توقنون يوقن إزاي بالآيات دي. ارجع أنت للتفاصيل. أنا أقول لك برضو مقتطف مجرد مقتطفات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تعال شوف كده كلمة السلالة وكلمة النطفة لما وكلمة المضغة لما تيجي تدرس المسائل ديت في الطب الحديث المعارف الحديثة وفي كتاب الله. طبعا هتقول لي وانا مالي من الكلام؟ انا معلقها ورا في المسجد وما شيلهاش ابدا بقى لها سنتين. ولو جينا سالنا الاخوه مش هيعرفوا. ما اليقين هيجي لك منين يا حبيبي؟ ما هو الشح راكبك عشان كده. عادي تقول لي حصه جغرافيا ولا حصه فلك؟ لا هو ده اليقين بقى. الطريقه اللي ربنا بيعلمنا بها اليقين هي اللي انا معلقها وراك ده اللي عندك ده. ايه السلالة يعني ايه؟ النطفة يعني ايه؟ المنية يعني ايه؟ المضغة يعني ايه؟ هو ده اللي جاب اليقين يا اخوانا. يخليك تعرف القرآن ده من عند الله 100%. هتقول ما طبعا 100% طبعا، امال حالك بيكذب ليه؟ امال حالك في شرح ليه؟ لان اليقين ضعيف. فدراسة آيات الله هي اللي تربي عندك اليقين. ولذلك أول ما الناس يعرفوا معجزة جديدة من معجزة القرآن يقول لك ايه؟ الله! يرتفع صوتك من قلبك. مهما كانوا موحدين وفي مسألة التوحيد. وعندهم آداب المساجد وكل حال، إنه بيلاقي من قلبه كده صرخة لما المعلومة دي جت في كتاب الله. ليه؟ هو ده اليقين. ساعتها باليقين بيقول له إيه؟ قول يا الله. ساعتها اليقين هو اللي بيدفعه، لأن اليقين هو الحامل لكل مقامات السالكين. مفيش منزلة ولا مقام من مقامات أو منازل السالكين إلى الله إلا والقوة الدافعة له هو إيه؟ اليقين. اليقين بالله تبارك وتعالى واليقين في اليوم الآخر. اليقين هو القوة الدافعة بتخليك كويس. تجيبها منين؟ عندك القرآن مليء بمسببات اليقين بشكل لا يتصور. تخيل انت مثلا كم من اللي عارف زمان ان انت بتتولد بطريقة ايه؟ لغاية 1600 ميلادية القرن 16 كانوا عاملين جايزة. جايزة لمين؟ للعمل بني ادم في صورة كده ارموط مثلا ولا كده بتاع ده مش ارموط. بتاع كده زي ما تقول ايه؟ يعني دايرة كده وصليب كده خد عليها جائزة كبيرة قوي. ليه؟ يقول لك هو الإنسان بيبقى كده وعينيه يكبر في الرحم.
يعني بينزل من 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 الذكر ايه كده وبتدي في الرحم ايه ينمو ويكبر يعني اذا مش اطوار مجرد نمو وليس اطوار مش مراحل مختلفه. خد الجايزه على دي وموجوده في كتب الطب. تعال شوف النهارده الطب وصل لايه. لا ده كان تخريف. وصل لايه؟ لان الانسان المريء ده دفقه دي 200-400 مليون خليه نصف خليه بس 200-400 مليون نطفه اللي بيسموها ميكروب منوي اسمها في القران ايه؟ نطفه عباره عن نصف خليه فيها 23 كروموزوم زي ما بيقول. نصف الخلية دي عبارة عن ايه؟ هي دي الحيوان المنوي. هو ده اللي بيخش في نصف الخلية من الام اللي هي البويضة. الاتنين يعملوا ايه؟ ازاي جوت اللي هو في القرآن اسمه ايه؟ النطفة الامشاش. شوف انت مش عارفين ازاي؟ ما اليقين هيجي لك مين اذا كنتش عارف الكلام ده؟ هيجي لك مين اليقين؟ ما مش عارف الكلام ده انزاحة ولا فزلاكة ولا فهلاوة. ده اليقين هو اللي يجي لك من الكلام ده. لما تعرف من القرآن ده 100% من عند الله تعرفه من القلب بياخد رصاصة يضرب فيه رصاصة ده تقول له فوق الرصاصة دي هي آيات الله في الكون اللي بتبان. فلو خدتها واحدة واحدة كده أول حاجة أقول لك نطفة من الرجل ونطفة من إيه؟ من الأم. نطفة يعني إيه؟ إيه نطفة يعني؟ لك نطف عرقه يعني إيه؟ ابتدي ينزل نقط كده نطفت القربة نقطت نقط كده يعني مية كتير طلع منها قد إيه؟ نقطة صغيرة يعني حاجة صغيرة أو من حاجة كبيرة. في العلم الحديث مش في العلم الحديث علم المعارف المعارف الحديثة دي اللي ربنا اداها للناس عبارة عن النطفة دي عبارة عن ايه زي ما قلت لك 200-400 مليون واحد منهم بس هو اللي نزل يروح فين اللي بيوصل رحم الأم. يبقى دي نطفة ولا مش نطفة؟ أنا كلمة نطفة معناها حاجة صغيرة من حاجة كبيرة. شوف دقة التعبير القرآني نطفة. وبعدين لك الله طب يا شيخ المني ده كله ده حاجة صغيرة بالنسبة لجسمك يعني يبقى نطفة. لا 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 ده في الآية التانية قال لك نطفة من ها من مني اليمنى يعني حاجة صغيرة. يبقى إذا المني ده الدفقة دي حاجة كبيرة جدا والخلايا أو النصف خلايا هتطلع منها حاجة إيه صغيرة جدا. كان من يعرف الكلام ده بقى؟ كان من يعرف الكلام ده قبل اكتشافه؟ مش فيش ده القرآن. يبقى اللغة العربية علمتنا أدق التفصيلات. يبقى لابد أن يكون القرآن ده منين؟ من عند الله. هل محمد بن عبد الله عز وجل كان عنده ميكروسكوب؟ كان عنده مكبرات إلكترونية؟ كان عنده مكبرات عشان يعرف نصف خلية ونصف خلية وفيها كروموزومات؟ وكل واحد فيه 60 أسئلة وراثية؟ عارف الكلام ده منين؟ الكلام ده عارفه منين؟ علمه علام الغيوب الذي يعلم السر في السماء والأرض. يبقى دي اسمها نطف. وبعدين يحدد أكثر يقول لك نطفة من مني يوم. وبعدين يقول لك لا 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 شكل النطفة دي إيه؟ وأنا مجرد كده أقول لك حتة صغيرة؟ لا لا ده لازم يقول لك شكلها كمان. شكل النطفة دي إيه؟ وأنت طالع بتفرج على شكلها عاملة زي الإيه؟ قرموط كده يديله كبير قوي اللي هي النصف خلية عشان يديله الكبير ده بيضرب زي الفرقين اللي كده عمال يضرب ويرتعش عشان يدي قوة دافعة عشان يمشي الميكروب المنوي أو النطفة بتعبير القرآن وهو التعبير الحق. خلي بالك شكلها إيه بقى؟ سلالة. سلالة يعني إيه؟ كاتب أنا التفصيلات هنا. إيه سلالة يعني؟ سلالة معناها تلات حاجات. حاجة طويلة رفيعة وقد كان، وحاجة بتتحرك وقد كان، وحاجة مختارة زي سلالة من طين مختارة من أشياء أخرى كثيرة. يبقى دي سلالة ولا سلالة؟ ائتوني بكلمة في كل لغات العالم تستطيع بها أن تصف النطفة دي. لا توجد في لغات العالمين إلا كلمة السلالة اللي تدي المعاني التلاتة دي. يبقى القرآن ده من عند من؟ هو ده اليقين. ده لما تدرس آيات الله تتعلم اليقين. هي مش بس نطفة حتى صغيرة، لا 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 ده كمان ايه شكلها سلال وبتتحرك لان السلال لازم ايه زي المسلة اللي تمشي تخيل كده عمال تطلع وتنزل. عارف حركة المسلة الابرة العظيمة او ده بالضبط وراك هو نفس الحركة. وبعدين عملية الاختيار واحدة خلية نصف خلية من وسط 300 مليون نصف خلية اخرى. ليه؟ عشان ما اطلعش شكلك وقت تطلع شكلي. عشان لو انت ليك اتنين واحد من الحبايب واحد من الاعداء واحد ضربك تخدم منه تضرب مين؟ هو شكل بعض بالضبط. يبقى لازم يكون في اختلاف ولا مش اختلاف؟ لازم يكون في اختلاف من الاشكال. طب من الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء؟ الله. ازاي؟ بداية باختيار الايه؟ النطفة. ليه عملية السلالة؟ خلي بالك وتأتي السلالة كلمة واحدة في القرآن. ها؟ ثم جعل نسله من سلالة من ايه؟ هي مرة واحدة لان المرة دي باين بيها كام؟ باين بيها شكل النطفة. وبعد كده هيخش على النطفة الامشاش بقى. اسمع انا خلقنا الانسان من نطفة
هي امشاج يعني جمع مشيج، مشيج واخد بالك، مشيج زي خليط واخلاط، فمشيج جمعه جمعها امشاج. خليط يعني ايه؟ لو حطيت سكر على سكر يبقى ده خليط، لو حطيت سكر على ملح يبقى ده خليط، ايوه طبعا خليط، انما سكر على سكر يبقى جمع مش خليط. ده يبقى الامشاج لازم يكون من شيئين ايه؟ متباينين مختلفين، ده غير ده. فالنطفه الامشاج، ايوه امشاج، جت منين؟ تعالى بقى النطفه بتاع الرجل اللي هي النطفه الخليه وفيها 23 كروموزوم، والنطفه بتاع المراه البويض ايضا فيها 23. 23 من الرجل بيتجوزوا 23 منين؟ من المراه في داخل الرحم، كل زوج مع بعض بيسمى مشيج. الطرف اللي من الرجل يبقى اذا بقى مساله النطفه امشاج. ايه امشاج؟ يعني جمعه اي مشيج ليها اخلاط. ايه اخلاط؟ يعني خلي بالك، نطفه من الرجل مع نطفه من المراه 23 كروموسوم، يتجوزوا 23 كروموسوم. وسبحان الله يا اخي، الكروموسوم اللي بيتكلم عن المناخير في الاب، ابوه كان مناخيره فطسه، وجده كان مناخيره طويله، وجده كانت واسعه، وجده كان بيشخر، كل دي تيجي فين؟ في الكون بتاع الرجل. طب الام بقى مناخيرها مسهله، ومش قد مناخيرها مش عارف ايه، كل ده المواصفات دي لازم تيجي فين؟ في المولود. يوم الكروموزوم اللي بيتكلم عن المناخير يجي فين؟ مع الكروموزوم اللي بيتكلم عن المناخير، اللي مع الاب يجي مع مين؟ مع الام. مين اللي بيعمل كل ده بقى؟ يبقى من نطفات امشاج جمع مشيج، 23 مشيج، كل مشيج منها بيحمل صفات الوراثه الى عهد ادم وحواء. شوف بقى بيجي مره واحده وبعدين وراه يقول ايه؟ امشاج النبتلي. نبتلي يعني ايه؟ يعني ده جميل قوي، شكله حلو، واخد بالك؟ ففوتن واصبح زي النساء، هو شكله حلو بقى، ما هو طب يقول لك ده ذنبه، من ذنبه هنا؟ ده في نبتلي، لان المواصفات البروجرام اللي هيتولد عليه شكله ايه وعينيه لونها ايه وجسمه ايه وعضلاته ايه، كل ده في التقدير عند الله سبحانه وتعالى. فامشاج النبتلي ده عصب وده مش عصب، ده مبتلى بعصب وده مبتلى انه بارد، زي واحد مبتلى بالفقر واحد مبتلى بالغنى. يبقى من صوت الامشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. شفت دقه القران؟ شفت دقه القران؟ وبعد كده يقول لك ايه؟ خلي بالك، وما لي لا اعبد الذي فطرني. ايه بقى فطرني يعني؟ ايه فطر؟ ايه الفطر يعني؟ لان انت كنت نطفه واحده اسمها النطفه الامشاج اللي اتكلمنا عليه، اللي هي الخليه الكامله، نص من الرجل ونص منين؟ من المرء. طب انت الان كم خليه؟ متوسط يعني، في واحد مثلا كده صغير، في واحد وزنه 200 كيلو مثلا، في المتوسط 60 مليون مليون خليه. شوف بقى 60 مليون مليون خليه في المتوسط. طب كل ده جه من ايه؟ وكل خليه منهم تحمل صفات الوراثه، كل خليه تحمل صفات الوراثه لعهد ادم، في الجلد، في العظم، في الدم، في اللحم، في اي حته، في كل الاجهزه. طب بالله يعني مين اللي خلى 60 مليون خليه؟ مين اللي جابهم يعني؟ الفاطر الذي فطرك. فطرك يعني ايه؟ الخليه الواحده فطرها الى 2، والاثنين فطرهم الى 4، والاربعه فطرهم الى ايه؟ 8، والثمانيه فطرهم قل الله 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 الله. امال العين غير المناخير غير الفم غير اللسان غير الذكر غير البطن غير الجلد غير الدم ليه؟ ما هو البارق بقى، ما هو البارق بقى هو الفطر بس، هو الفطر في البدايه، بدايه الخلق هنا، خلايا تبقى 2 و2 و4، انما التشكيل بعد كده بقى تمايز الخلايا، شويه يعملوا جهاز العظمي، شويه يعملوا جهاز عصبي، شويه يعملوا مش عارف ايه، كل ده معناه منين؟ البارق. طبعا شكلك في النهايه تركيب الجهاز على بعضه، كليتك شكلها ايه وقد ايه؟ وشك شكله ايه؟ تركيبه المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، كل المعجزات. وبعدين تيجي لكلمة المضغة، خلي بالك كلمة المضغة بعد كده، وعلقة، ايه علقة دي؟ من أكبر معجزات القرآن، كلمة علقة موجودة عندك والتفصيل ايه ورا في نهاية المسجد. حاجات دي معناها ايه يا اخوانا؟ حاجات دي معناها تخليك عندك يقين، تبقى مصدق 100% ان القران ده من عند الله، وتبقى مصدق 100% ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، تبقى مصدق 100% انك هتلقى الله. يبقى النهارده تفطر بعيش معفن، تقول الحمد لله رب العالمين، ما احلى الخبز غيرنا مش لاقي، وشويه ميه، تقول يا سلام افتح عفينا الميه، ايه العظمه دي كلها؟ وستر مستور عليا كده، ده عظمه قوي. الرسول عليه الصلاه والسلام قاسم اشد من هذا 100 مره، خصوصا في ساعه العسر او في جيش العسر. الان شوف حياه الناس في رمضان، ازمه في اللحوم، أزمة مش عارف في العيش، أزمة في الخضار، أزمة في الفاكهة، ضنك في كل حاجة، أزمة في المواصلات، زن 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 على طول. يقول لك ما انا هعمل ايه، ما انا عايز اكل، يا صلاه القيام فين؟ يقول لك انا ورايا شغل يا عم، وانا فاضي زيكم؟ لا اله الا الله، وراك شغل؟ لا انت وراك بطن يا حبيبي، وراك بطن عايز تمدها مترين كده، انت عشان تمد ايدك مترين تهرش كده قدام، عايز تملى كده الاسراف. قلل من الاكل شويه عشان تخلي نفسك شويه وقت تصلي لله. النبي عصام كان بيعتكف في العشر في الدنيا كلها، يعتكف في العشر الاواخر لانه عنده يقين بالاخره. مش قاعدين نهزر احنا، العمل على ما في فيجن في رمضان، لا اله الا الله. لو يكتر الشغل قوي، لان الشيطان يقول له هم اشتغل، هم اشتغل، عشان ما يعبوش، عشان ما يجوش للصلاه، ما يسمعش دروس، ما يسمعش القران، لحسن يهتدي. يقول لك وراه ليوت، هذا اللي احنا شايفينه في رمضان والعياذ بالله. بس ابتعاد كامل عن الدين. لو ايه بيعتبر الصيام سبب عشان يعرف ياكل كويس، يقول لك يا سلام، الواحد شهيته تبقى مفتوحه من ضمن ميزات الصيام. يا هلا بالظبط الشيطان، انت المفروض تكون تاكل اي اكل كده خفيف، وتصلي في المساجد، تصلي في المسجد، كفايه كوبايه التمر دي في المسجد، دي كفايه جدا يعني، دي كانت بتكفي الرسول افطار عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك افطار صحي وطبي. بس انت مش هتيجي عشان الصحي والطبي، انت بتيجي عشان ايه؟ ولا المساجد تلاقيها مهجوره ليه؟ البطون تفصح. بقينا يا جماعه تفصيل، يقول لك قاعد اكل مع العيال. طب مين اللي يعمل مساجد الله ان شاء الله؟ ايه؟ انما يعمر مساجد الله من ايه؟ ما عدا المغرب. وقال ما عدا المغرب لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى كلنا يا اخواننا نحاول نصلي المغرب، وان شاء الله في بالنسبه لهذا المسجد يعني في افطار بالنسبه للتمر، وده كفايه. وبعدين تروح تفطر براحتك يعني، لا اله الا الله. انما رمضان الزحمه شغاله، والخناقات شغاله، والدنيا على اشده، ما يحلاش الدنيا. طول السنه نايم، وقف رمضان بهدف ايه من الشيطان؟ عم نتكلم عن مجاهده الشيطان بهدف ايه؟ ان يشغلك عن العباده في هذا الشهر العظيم. يقول لك ما هو العمل عباده؟ لا مش عباده، لا مش عباده، لا مش عباده. بقول لك العمل مش عباده ليه؟ لانك مش عارف ازاي يبقى العمل عباده. لما تبقى تتعلم الاول كيف يكون عمل عباده، يبقى تقول العمل عباده. العمل عباده معناه يكون لله الواحد القهار. وكيف يكون عملك عباده وقد جئت في الشهر؟ النبي عصام كان بيفيه بيشد المئزر ويجتهد في التعبد، وتقول العمل عباده. ده العمل ده تكون متبع فيه هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام. انما زي ما انت شايف له ايه؟ والمكسرات، والشيطان الاكبر التلفاز، التلفزيون ده الشيطان نفسه، من عاش الشيطان نفسه التلفزيون. اعد المصاري الشيطان ايه من جاي طول السنه، واخد المخرجين والممثلين والمؤلفين والسيناريست والكلام ده كله، وعمال شغال يقول ورق قول كذا كذا، وانت قاعد هذا المشهد ده، وانت ايه ضايع، وانت خليه يقوم ايه وراه لا يقعد. يقول لك ايه خلي العيشه هنا بقى، ما انا هصليها برضه، معيشه انا تعبان، وهكذا نوليه ما تولى طحن والعياذ بالله. حل يعني ما يرضيش ربنا خالص. الفتن شغال، العلاج ايه؟ اكثر من الجلوس في المساجد في هذا الشهر. وبعد الشهر ده اشتغل بشده زي ما انت عاوز، واسعوا في امشوا في مناكبها وكلهم رزق، واعد لهم مصحفهم من قوه، وجمع المال وساعد فقراء المسلمين، واعمل المساجد، وخد المال ده سلاح وحمار لنا نركبه لنصل الى نصر الاسلام والمسلمين. انما في رمضان لا، التعبد يكون اكثر بقى، مش تستعد. طب هو ده الشح بقى، وحضرة الانفس الشح هنا في اثار الايه؟ الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالعملية كلها يا اخوانا في ايثار الحياة الدنيا والعياذ بالله. انت تؤثرها في رمضان، يقول لك ما هناكل، هناكل من يا اخي خفف الاكل شوية، يا اخويا خفف الاكل شوية، بدل ما تصرف 10 جنيه اصرف 5 جنيه كفاية، كفاية صنف واحد، لا اله الا الله. انما هو خد على كده ويقول لك ايه مباح، مباح المباح، ما فيش وقت الناس في خبر كان الا المباح ده. والمباح ده معناها ايه؟ ما هو الاكثار من المباح ده بيؤدي الى الذنوب بعد كده، والصغائر بيجيب الكبائر، والمعاصي بيجيب الكفر والعياذ بالله تعالى. والله نسال الا يحرمنا التفقه في دينه ما احيانا. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا، اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا، يا ذا الأيادي التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار بفضلك وبرحمتك. عاملنا بفضلك لا بعدلك، عاملنا بفضلك لا بعدلك، عاملنا بفضلك لا بعدلك. اجعلنا من عتقائك من النار، اجعلنا من عتقائك من النار. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.